الفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القلوب خلوب، انزع عنك القلوب والبس في ردائن او كذا. على كل حال فحديثه مشهور. ومحمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن سيف الانصاري وليس بواحد وان قاله بعض. محمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن سيف قال بعض انهما انه اسمان لشخص واحد، انهما واحد وليس بواحد كما قال. صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. وانفرد قيس بن ابي حازم بالروايه عن ابيه يعني ابي حازم وعن التابعين وعن دقيق بن سعيد المزني وصنابح بن العاصر ومرداس بن مالك الاسلمي وكلهم صحابه. ابو حازم صحابي. وانفرد قيس بن ابي حازم في الروايه الذي يظهر ابو حازم هو سلمة بن دينار يقول كلهم صحابة هذا من التابعين. وقدامة ابن عبد الله الكلابي منهم لم يروي عنه غير أيمن بن نابل. وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم منهم شكل بن حميد ولم يروي عنه غير ابنه شفير. والأسماء هذه أيضا قد يذكره الإمام البخاري وكذلك الإمام ابن أبي حاتم في باب الأفراد. أفراد يعني من لم يوجد بهذا الاسم أكثر من واحد أبدا، يعني واحد شطير بن شكل مثلا لم يوجد شطير باسم شطير إلا راو واحد فقط. قد يكون يعارضون لكن على حسب إليهم في ذاك الوقت. وقد عارض ابن حجر رحمه الله في بعض الرواة. وهذا أيضا بعض ترون في تاريخ الكبير للبخاري رحمه الله. وكذلك الجرح التعديل لابن أبي حاتم من هذا النوع كثير. يقولون باب الأقناء، أقناء من عامة الناس أو من يعني غرباء. كذلك باب الأفراد يعني يذكر في هذا الباب بباب الشين باب الحاء باب الخاء أسامي ليس له إلا راو واحد مثلهم شطير مثلهم غير ابن شطير. ومنهم مسيب بن حزن القرشي لم يروي عنه غير ابنه سعيد ابن مسيب. ومعاوية ابن حيدر لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز. وقرة ابن ياس لم يروي عنه غير ابنه معاوية. وابو ليلى الانصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن ابن ابي ليلى. ابو ليلى الانصاري الصحابي عبد الرحمن ابن ابي ليلى التابعي تابع التابعي ابنه وعبد الرحمن ثقة محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى القاضي وقف. ثم ان الحاكم ابا عبد الله حكم في المغسل الى كتاب الاكليل بان احدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. كانه يقول ان البخاري ومسلم لا يرويان عن صحابي الذي انفرد عنه راو واحد. وانكر ذلك عليه اي على الحاكم بقوله ان البخاري ومسلم لا يرويان عن صحابي لا يكون له الا راو واحد. ونقرب ذلك بإخراج البخاري في صحيح حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن أبيه عن مرداس الأسلمي فهو أبو حازم تفرد عن مرداس. الحديث يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي له غير قاسم غير قيس. وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب ما أنه لا راوي له غير ابنه سعيد بن المسيب. وبإخراج حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب إني لأعطي الرجل والذي أدعو أحب إلي ولم يروي عن عمرو غير الحسني. وكذلك أخرج مسلم في صحيح حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي. وحديث الأغر المزني إنه لا يهان على قلبي لم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو. فالقول بأنه لا يروي الشيخان أمراء الصحابي لا يكون له إلا راوي واحد هذا القول ليس بصحيح. يقول وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. وقد قدمت هذا النوع في النوع 23 لا يلزم. يقول ابن الصلاح يستدل بإخراج البخاري عن صحابي لم يروي عنه إلا راوي واحد. يقول ذلك دال على مصيرهما أي البخاري ومسلم إلى أن الراوي قد يخرج من كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه يخرج عن كونه مجهولا، لأن الراوي المجهول حديثه ضعيف. البخاري أخرج عن بعض الصحابة ليس له إلا راوي واحد، فدل على أنه حتى لو روى عن راوي غير الصحابي أيضا يكون غير مردود عند البخاري مسلم. هذا القول ليس بصحيح. نعم، يقول وذلك لو قلنا وصححنا هذه العبارة فيكون على المطلوب، ذلك دال على مصيرهما أن الراوية أي أن الصحابي لا يسمى مجهولا مردودا برواية واحدة، ما دام هو الصحابي كل المعرفة والعرفان والتعريف والعلم به، ما دام عرف أنه صحابي لا يحتاج أو لا يحتاج أن يروي عنه 20 أو 10، واحد حتى لو جاء ذكره، لو جاء ذكره في أثناء المتن كنت أنا وفلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده ولا راوي واحد عنه، وهو كذا جاء لم يروي عنه إلا فلان، راوي الصحابي يقول كنت أنا وفلان وهذا الصحابي له 10 أشخاص رووا عنه، فيكون هذا صحابي معروف مشهور. فقوله أو كأنه تقويل الشيخين بما لم يقولاه هو أنه الراوي غير الصحابي يخرج عن كونه مجهولا برواية واحد منه ليس على الإطلاق. نعم، قد يخرج الإمام البخاري الإمام مسلم عن شيخ ليس له إلا راوي واحد، لكن ثبتت ثقته وأمانته وعدالته عندهما، ولذلك خرج عن بعض الرواة لم يوجد عنه إلا راوي واحد. ليس هذا على الإطلاق إلا في أولئك الذين قد ثبتت عدالته وكذلك ثقته وأمانته وحفظه عندهم. ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة بلغني، يعني كان وجد في كتابه، قال كل من لم يرم عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجل مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بن الزهري وعمر بن دينار عمرو بن مالك فرد بن نجدة. في الحقيقة ينبغي أن يزاد على هذا الذي قاله ابن عبد البر. ماذا قال؟ كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، استثنى منه من؟ إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهدي وعمر بن مهدي كريم بن نجدة، وكذلك إذا كان أحد بالصحاء وغيره نزيد عليه، وإلا أن يكون صحابيا أيضا لا بد أن نفهم، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كذلك لا بد أن نفهم، إلا أن يكون صحابيا أيضا فلا يسمى عندهم مجهولا، لأن الصحابة لا يسمونه مجهول لأجل أنه لم يرم عنه إلا واحد. هذا ليس عمل الأئمة، إذا كان قال بعضهم فهذا يتحمل هذا القول، لكن قول الأكثرين هو الذي ينبغي أن لا نرفضه. وأعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي واحد عنه خلاف في تفرده، من ذلك قدامة بن عبد الله ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب. نعم، على حسب علم الشخص يقول أنه لم يروي عنه إلا واحد، وقد يأتي إنسان فيقول لا روى عنه إثنان، وهذا وجدنا مثل هذا بارك الله فيك. أول ما يعني الطبعات الجديدة للكتب له فائدة، من جملة فوائده الفهارس التفصيلية، مثلا الراوي إذا كان حميد بن كلاب جاء في 10 مواضع في أي كتاب يكون له ذكر، أنا كنت أقول هذا كلام فارغ ما له معنى، ليش هذه التفاصيل؟ لكن في الحقيقة ظهرت فائدته. أول مرة استفدنا من كتاب طبقات ابن سعد لما جاءت فهارس التفصيلية، فهناك من قال ابن حجر فيه لم يروي عنه إلا فلان، وجدنا فيه وكذلك في يعقوب البصري، في تاريخ يعقوب البصري البصري تجدون مثل هذا في الأسامي التفصيلية، تجد أنه روى عنه غيره هذا الشخص الذي قيل أنه لم يروي عنه إلا واحد. فهذه فوائدها في الحقيقة قد يقول، ولذلك من الممكن أن إذا كان الإنسان جادا حادا في عمله ربما يستخرج أشياء كثيرة من هذا الباب، خاصة في هذا الزمان وخاصة في زمان الحاسب الآلي، بشرط أن يراجع الكتب الأصلية التي يجد فيها. خذ راويا قال فيه ابن حجر ليس له راوي إلا فلان مثلا، أو قال المزي ليس له راوي إلا فلان، ابحث إذا كان لك تجران آخر له وتستدرك له، وهذا شيء حاصل لا شك فيه. تجد شيء كثير في هذا الباب في هذا الزمان، خاصة بشرط أن تراجع الكتب الأصلية. إذا قال الحاسب الآلي، لأنهم قد يخطئون ويكتبون حميد أحمد وأحمد محمد، فيكون راوي واحد جعلوه باسمين خطأ. فإذا تحققت فمن الممكن أن تستدرك شيئا جديدا. وفي مثل هذا فليتنافس المترابطون، لا أن يأتي كتاب مطبوع محقق ثم يريد أن يرمي بطبعة جديدة وبلون جديد. ربما أنا وأنت وهم هؤلاء هنا يغشون هذا كتاب جديد جاء بلون جديد، هو نفسه قد يكون في بيتك موجودا مطبوعا قبل 100 سنة، قد يكون بولام أحسن من 1000 مرة من هذه التحقيقات أو التبعات التي لا يصححون فيها. نعم، الحاسب هذه الأعمال ينبغي أن يقوم وينشط لها وينهض لها طلبة العلم. ومثال هذا النوع في التابعين، أبو العشرة لم يروي عنه فيما نعلم غير محمد بن سلمة، ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما يعلم. قال: وكذلك تفرد الزهري والنيب 20 رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره هو. وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم. وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم عمرو بن دينار عبد الرحمن بن مابس وعبد الرحمن بن فروخ، وفي من تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان بن عثمان. فإذا بحثت ربما تجد غير الزهري أيضا روى، وسنان بن أبي سنان. وحتى الشروح تقييد الرضا تجد فيها معارضة للإذاعة. لذلك جاء النكت للزركشي أيضا، أفاد أشياء جديدة الآن نكت على ابن الصلاح، ونكت ابن حجر أبيض ما يكون من الحقيقة لا شك فيه رحمه الله والجماع والعلامة. نعم، وسنان بن أبي سنان الزؤلي، وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن أبي سنان الثاني، ومثل في أتباع التابعين بالمسور بالرفاعة القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء 10 من شيء في المدينة. قلت أخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة الذي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوافق، يعني يكون يعني ظن أنه تفرد من فلان وليس هو المنفرد منه بل له مشتركون في دراية. النوع الثامن والأربعون، معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء والنعوت لجماعة متفرقة، وقد يكون للمدلسين فيه على كل حال عمل جيدا في هذا يدلسون بذكر الشخص بأسماء مختلفة وبنعوت وكثنى وألقاب مختلفة، ومثل هؤلاء يجدون فرصة للتدليس. فشخص واحد قد ذكر بأسماء، حتى الشخص الواحد يكون أبوه محمد بن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد، من الممكن أن يكون يأتي في بعض المواضع عمرو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون نسب إلى جده، هذا أيضا وارد. فيكون من ذكر بأسماء مختلفة وكذلك بأنساب مختلفة، فيظن الشخص أن هؤلاء عدة أشخاص. وفي مثل هذا في الحقيقة، وخاصة إذا كان ضيوف الأئمة المتأخرين، جربنا أنه قد تجد أن في موضع آخر، وخاصة الخطيب يعمي على الناس سبحان الله، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يذكر هذا الشخص الذي ذكره من شيوخه باسم وبكنية، ثم يأتي فيذكر بكنية مختلفة فيحصل الغرر وعدم التعيين، فتجد في عند الخطيب. والطبراني أيضا، لكن تجد أنه في الموضع الأول يذكره باسمه الكامل وكنيته ونسبه إلى آخره، كذلك الطبراني أيضا. ويراجع الإنسان في أول ورود هذا الاسم في كتب المتأخرة، الحاكم في كتابه المستدرك، البيهقي في كتابه السنن، كذلك الخطيب البغدادي والمعاجم الطبراني، تجد بعض الأحيان حله إن شاء الله، لأنه فيما يأتي قد ينسب قد يذكره بكنيته فقط. شيخه هو الذي ذكره قبل يعني أوراق كثيرة أو قبل أجزاء كثيرة. الحاصل أن هذه مواضع ينخدع الإنسان فيه بظن أن هذا الشخص غير الشخص المذكور سابقا. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله هذا فن عويص والحاجة إليه حافة. وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد صنف عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ وغيره في ذلك. مثاله محمد بن الصائب الكلبي، هذا من عبد الغني بن سعيد الأزدي، كتابه المتبوع ما هو؟ تذكرون شيء في هذا؟ طبع كتابه. نعم. وهو موجود عندي مخطوط. ها؟ لا؟ ايه قال؟ إيضاح الإشكال، وإيضاح على الإشكال، إيضاح الإشكال. لكن هو صحيح إيضاح الإشكال. نعم هو خطأ هنا. عندك موجود التعليق ما عندنا، لكنه إيضاح الإشكال هذا طبع. فكذلك الدارقطني المعترف المختلف قريبا من هذا المعنى، وفيه إظهار تدليسي. مثال محمد بن الصائب الكلبي صاحب التفسير، هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن بداء وحماد بن الصائب. محمد بن الصائب بعضهم سماه حماد بن الصائب، الذي روى عنه أبو أسامة حديث زكاة كل مسك دباهه. هو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية الأوفي التفسير يدلس فيه أو يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنه. هو سالم أبو عبد الله المديني، هو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، هو سالم مولى شداد بن الهاد النصري، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين. كل هذا شخص واحد، لكنه قلب في أسامي وكنى ونسب مختلفة. وفي بعضها بسالم مولى المهري، هو في بعضها سالم سبلان. نعم يأتي الرواية موجودة باسم سالم سبلان في تفسير التفاسير عند ابن جرير وغيره. وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الحاد وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد. قلت والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان السيربي، والجميع شخص واحد. عبيد الله بن أبي الفتح، عبيد الله بن أحمد بن عثمان، أبو القاسم الأزهري، ثلاثة هؤلاء كلهم شخص واحد، ويظهر لمن لا يعرف أنهم أشخاص مختلفون. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد بن خلاب وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد بن خلاب، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير في الحقيقة، خاصة في تاريخه في كثير. كذلك في كتبه الأخرى أيضا يأتي بهذا الشيء، فأنه ذكر أنه يريد المعايات أو تشغيل ذهن القارئ. النوع التاسع والأربعون معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة الأحدان الذين لم يروي عنهم إلا شخص واحد. هنا مفردات الآحاد، مثل ما تظن أي اسم أنه ليس بهذا الاسم أحد آخر. نعم، ربما تظن وصي الله لا يوجد اسم لشخص آخر متميز. كذلك وجدنا شخص اسمه مسواك، تعرفون ما وجدت اسما إلا شخص قديم اسمه مسواك. نعم، فقد يكون هذه مثل هذه أسامي ليس لها اسم أو ليس لها فرد آخر إلا فرد واحد. مفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث ورواة وألقابهم لم يرفق بهذا اللقب إلا شخص واحد. قد يكون على حسب علم المحدث يقول أنه لم يشترك في هذا اللقب أحد آخر، وكون هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة للرجال مجموعة مفرقة في أواخر أبوابها، وأفرد أيضا بالتصنيف. وكتاب أحمد بن هارون البرديجي البرزعي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك. الكتاب هذا الله أعلم لم يوجد إلا أن النقل عنه في كتب الأئمة حتى إلى ابن حجر موجود. ولاحقه بكثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ. ولا يعني اعتراض الا انه لم يقل الا على حسب علمه قال انه لم يشترك في هذا الاسم عبد الحميد وابو عبد الله بن بكير. فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر اسماء كثيره على انها احاد وهي متان ومسادس. وقل اشرت اليكم لانه كتاب او اشرت لكم الى كتابه التاريخ الكبير وكذلك في كتاب ابن ابي حاتم الجامع والتعديل باب الافراد لهذا الباب. وقد يظنه افرادا وليس بفرد وافراد. قد يكون مثال المثالث مرابع قد يكون خمسه اشخاص مستردين فيها. واكثر من ذلك وعلى ما فهمناه من شرط لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير اسماء الصحابه والعلماء ورواه الحديث. ومن ذلك افراد ذكرها فاعترض عليها فيها بانها القاب لا اساميها. منها الاجلح الكندي انما هو لفظ لجلحه كانت به. جلحه هو السلع او زوال الشعر لسبب من الاسباب الطارئه مثل الضربه اذا جاءت هنا ويكون الشعر يزول بعدما يشفى من جرحه ربما لا ينبض فيه لجلحه في راسه كانت به واسمه يحيى ويحيى كثير اسماءه يحيى كثيرون. فالاجلع هذا سماه اسما وهو لقب. ومنها سغدي ابن سنان اسمه عمر وسغدي لقب. وظن ان سغدي هذا اسم ولا اشتراك في هذا الاسم لاحد اخر غير هذا المذكور ما ان سغدي لقب. ومع ذلك فله سغدي غيره. وليس يرد على هذا ما ترجمت به هذا النوع. والحق ان هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من خطأ والانتقاد فانه حصر في باب واسع شديد الانتشار. فكانه اشار الى معنى ان تسميتك الشخص مجهولا لانه لم يرد عنه الا واحد هذا فيه على موضع الخطر. ما هو كذا انت لم تجد عنه الا راويا واحدا فقلت انه مجهول هذا ايضا لا شك موضع الاعتراض والانتقاض. وانتقاض الاعتراض ايضا قد يكون كذلك في كل اسم من الافراد الذي ذكر هنا اسماء مختلفه بنعود متعدده قد يتوهم الانسان انه شخص واحد وهم اشخاص مختلفين. فليس الانسان مكلفا الا ان يخبر عما اتاه الله من العلم فلا نقول انه يعني يكون عليه حرج الا انه الاعتراض قد ياتي في كل هذه الاشياء. ومن امثله ذلك المستفاد احمد بن عجيان او عجيان الحمداني هكذا قالوا بالسكون وبعضهم قال بتشديد الياء. الحمداني بالجيم صحابي ذكره في يونس. وعجيان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان ثم وجدت بخطه من الفرات وهو حجة عجيان بالتخفيف على وزن صبيان هكذا يرى. لكنه ليس بلازم ان يكون ابن الفرات محكما او متحكما الى اخرين قد يكون يسمونه بهذا وقد سموه. اوست ابن عمرو البجلي تابعي تدوم ابن سبل تدوم انت دام يدوم ان يكون قد يسمونه مثل ما يسمونه يحيى ويزيد هذه كلها اسم في المضارع يحيى ويزيد وتزيد تدوم انت. كذلك كان طالب وطالب اسمه غريب ايضا اسمه انت الكريم انت الكريم انت مرتضى الكريم يعني بهذا جمله تامه كان اسمه انت الكريم. نعم ويسلم وكذا يسمعون يذكرون كثير. وكنت اظن وكانوا يظنون الناس ان عبد المصور لم يسميه الا الشيخ الالباني مو كذا ذكر الشيخ الالباني ان المصور هو اسم من اسماء الله عز وجل لا شك في خالق الباري والمصور فسمى ولده عبد المصور. كنت اظن انه هو منفرد بهذا حتى وجدت اكبر من ابن الشيخ طالب او حاج من باكستان جاء اسمه عبد المصور. نعم اكبر منه فكان الشيخ مسبوق في هذا. نعم تدوم ابن سبح الكلاي ان تبيع ابن عامر الكلاي ويقال فيه يدوم بالياء صوابه بالتاء المثنات من فوقه. حبيب ابن الحارث حبيب هكذا او جبيب بالجيم وبالباء الموحدة بعضهم قال حبيب جبيب هذا بالفعل يكون منفردا لعلك تجد لا اشتراك فيه. جيلان ابن فروة بالجيم المكسورة أبو الجل على أخبار تابعين الزجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا المعروف أبو الغصن والأصح أنه غيره بر بن حبيش التابعي الكبير صائر بن الخمس انفرد في اسمه وسنابه صندر الخصي مولى زنباء الجذامي له صحبة شكر بن حميد الصحابي بفتحتين شمعون بن زيد أبو ريحانة بالشين المنفوذة والعين المهملة ويقال بالغين المعجمة شمعون يعني قال أبو سعيد بن يونس وهو المصري وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء صدي بن أجلان أبو أمامة الصحابي كل هؤلاء يقول إنه ليس لهم مشتركون في هذا الاسم سنابح بن العاصر الصحابي ومن قال فيه سنابحي فقد أخطأ جاء في رواية أبي داود اسمه سنابحي والإمام أحمد رحمه الله في العلم معرفة الرجال ذكره بهذا الاسم روايته أيضا وقال أذكر أنه صحح سنابح بدل سنابحي لكنه جاءت الرواية هذه وهو عند أبي داود ضريب بن نقير بن سمير بالتصغير فيه كلها فيها كلها ضريب نقير سمير ليس ضريب نقير ضريب بن نقير مصغرا كلها أبو السليل القيسي البصري روى عن معاذ على دوية وغيرها ونقير أبوه بالنون وبالقاف وقيل بالفاء واللام نقيل غزوان بن زيد عزوان بن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عبد صالح تابعي فرقه الضبي كلدة بن حنبل بفتح اللام كلدة ليس كلدة حارث بن كلدة هكذا يقولون لكن هنا كلدة بفتح اللام نبيك بن لبال أسدي الصحابي باللام فيهما والأول مشدد مصغر على وزن أبي والثاني مخفف لبا مكف على وزن عصا فاعلمه فإنه يغلق فيه مستمر بن الريان راى أنس نبيشة الخير صحابي نوفي البكالي أيضا قد يكون يعني إذا راجعت كتب الصحابة خاصة ثم ابن عبد البر ثم الكتب التي طبعت الآن واجب البغوي وكذلك المكان وغيره قد تجد فيهم اشتراك الله أعلم نوفي البكالي تابعي من بكال بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف بكال وابصة ابن معبد الصحابي عبيب ابن مغفل مصغرا بالباء الموحدة المكررة صحابي مغفل بالغين المنفوذة الساكنة كيف؟ مغفل ما أنه خالف فيه جميع الناس حبيب ابن مغفل قد يكون أما المغفل الصحابي هذا يريد أن يقول الله أعلم مغفل أو مغفل مصغر حبيب مصغر ومغفل بالغين المكسورة منقوطة الساكنة وليس مغفلا همزان وهذه الكتب المفضلة كلها إنما طولة وغيرها ربما يكون يذكرون اختلافي أو الاتفاق معه همزان بريد عمر بن الخطاب ضبطه ابن بكر وغيره بالدال المعجمة وضبطه بعض من ألف على كتاب البرديجي بالدال وإسكان الميم همدان هكذا وإسكان همدان همدان هذه مدينة وهمدان هذه قبيلة والله أعلم وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة أبو العشناء الدارمي وقد سبق أبو المذلة بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على اسمه روى عنه العامش وابن عيينة وجماعة ولا نعلم أحدا تابع أبا نعيم الحافظة في قوله إن اسمه عبيد الله إن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني أبو معاية العجلي عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مراية من تحت واسمه عبد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة أبو معيد مصغر مخفف الياء حفص بن غيلان الحمداني روى عن مكحول وغيره وأما الأفراد من الألقاب ومثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لقب فرد واسمه مهران وسوى تلقيبه معروفا أنه كان حمل في بعض الغزوات كما ذكر الحاكم في ترجمته وفي مناقبه في مستدرك أنه كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقطع بعيره ويأعيا فحمل متاعه ومتاع نفسه على ظهره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت سفينة، فكان هذا اللقب من أحد الألقاب إليه، ما كان أن يذكر إلا بهذا، ما كان يريد أن يذكر إلا بهذا. فسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لقب فرد، واسمه مهران لا خلاف فيه، مندل بن علي وهو بكسر الميم. روى عن الخطيب وغيره ويقولون كثيرا بخطبها مندل، هو لقب واسمه عمر أو عمر. سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني صاحبه المدونة على مذهب مالك، لقب فرد واسمه عبد السلام. ومن ذلك مبين الحضرمي ومشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام رحمه الله: النوع الموفي 50، يعني النوع 50 معرفة الأسماء والكنى. كتب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن المديني وكتاب الأسماء والكنى، يعني الأسماء مفردة والكنى مفردة، يقصد أم ماذا؟ هو في الحقيقة معرفة الأسماء والكنى إذا قيل الظاهر الكنى وأسماؤها، وإلا كل كنية أو كل كتاب يألفونه في درجة بداية اسمه أو بذكر اسمه بدون كنيته فيذكر كنيته فيما بعد لقبه إلى آخره. فمن مقومات الترجمة الصحيحة أن يذكر اسمه اسم أبيه وجده، وإذا أمكن معرفة جد جده كذلك كنيته لقبه كذلك